إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الحديث متصلا حول معتقدات الشيعة الغلاة الرافضة، وكنت قد تكلمت في اللقاء السابق عن معتقدهم في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وإن شاء الله تعالى سأنهي الكلام عن معتقدات الشيعة الرافضة في هذا اللقاء، وأبدأ بذكر ما يعتقدونه في مسألة مهمة عندهم تعرف بالرجعة، من معتقدات الشيعة الرجعة. إيه المراد بالرجعة؟ هو القول بالإمام الغائب، ده من معتقدهم، وإن اختلفوا في هذا الإمام. هم بدأوا أولا، والسبائية أتباع عبد الله بن سبأ هم الذين أدخلوا عليهم هذا الباطل، وسأتكلم عن جزئية يسيرة عندهم في علي بن أبي طالب، ثم أتكلم بعد ذلك عن الإمام الغائب المشهور اللي يدينون لله عز وجل بأنه ما زال غائبا. عبد الله بن سبأ لما وصله نبأ قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال إنه لم يقتل ولم يمت، وأنه سيرجع فيملأ الدنيا عدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. هذه كانت بداية القول بالرجعة، قيلت في من؟ في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا كلام باطل، ويطول الحديث هذا يعني حول حماقات الشيعة في ادعائهم الغيبة لبعض الأئمة. ولذلك أنا يعني يقتصر حديثي هنا عن معتقد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في الإمام الغائب الذي يدينون به حتى الساعة. هذا خلاف بقى القول ما قاله السبية في علي بن أبي طالب. هم يقولون باثنى عشر إماما، آخرهم الإمام الغائب اللي هو محمد بن الحسن العسكري، وهذا غير موجود أصلا، وسيظهر ذلك عندما أتحدث معكم في هذا المعتقد. الحقيقة هؤلاء الشيعة اخترعوا فكرة الإمام الغائب بعد وفاة إمامهم الحادي عشر اللي هو الإمام الحسن العسكري. الحسن العسكري مات ولم يعرف له ولد، لم ينجب، بل بعض الكتب تقول انه لم يتزوج اصلا. فلما مات ولم ينجب، الحقيقه كان عقيما، ويعني وزعت تركته بعد وفاته، يعني اخذ ميراثه اخوه جعفر وامه، لان ليس له ايه؟ ليس له ولد. لما مات الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند الشيعة ولم ينجب وليس له عقب، هنا اضطربوا اضطرابا شديدا. لماذا؟ لأن ستسقط يعني فريتهم في قولهم باثني عشر إماما. أين الإمام الثاني عشر؟ غير موجود، لأن الحادي عشر ليست له ذرية وليس عنده ولد. فهم اخترعوا روايات كاذبة باطلة، افتروها وقالوا بأن الحسن العسكري تزوج بجارية وأنجبت له ولدا سماه محمدا. ذكروا بقى في قصة حمله وولادته خرافات مذكورة في كتبهم لا يصدقها عاقل، ولكن يعني وذكروا أيضا روايات كاذبة في ذلك. قالوا مثلا إيه؟ يبعث الله لهذا الأمر غلاما منا خفي الولادة والمنشأ، اللي هو بقى محمد ابن الحسن العسكري. وطبعا قالوا خفي الولادة والمنشأ لأني لا يعرف له أم ولا حمل ولا ولادة. وقالوا بعد 5 سنوات من ولادته سرعان ما غاب، ودي اعتبروها الغيبة الصغرى، وكانت في سنة 260 هجرية. وامتدت يعني هذه الولادة اللي هو محمد بن الحسن العسكري المخترع الموهوم الإمام الغائب المزعوم الذي ليس له وجود أصلا، إنما اخترعوه لأن قالوا الأئمة 12 إماما ومات الإمام 11 وليس عنده ولد، فقالوا بأن فاخترعوا هذه الفرية غير موجود، فقالوا بغيبته. وقالوا بدأ بغيبة صغرى ولمدة 70 عام، من عام 260 هجرية إلى عام 329 هجرية. وقالوا إن كان له في هذه الفترة في غيبته الصغرى وكلاء وسفراء يتصلون به. طيب طال أمد الغيبة ولم يظهر لأنه معدوم، ففكروا في حيلة أخرى، لأن هؤلاء يعني عندهم الباطل يقننوه، فخافوا من سقوط فريتهم وافتضاح أمرهم، فأعلنوا أن هذه الغيبة الصغرى تحولت من غيبة صغرى إلى غيبة كبرى. وكان ذلك في عام 329 هجرية، وما زال في الغيبة حتى يوم الناس هذا. هذا معتقدهم ولا تعجبوا منه، بس احنا اذا كنا نعجب ممن يمكن ان يدين من اهل السنة او يقتنع او يحاول ان يقنع غيره بان هذه معتقدات صحيحة وليست باطلة. حقيقة يعني تحولت الغيبة الصغرى الى غيبة كبرى. لنا ان نتساءل هنا لماذا تحولت غيبة المعدوم اللي هو غير موجود اصلا من صغرى الى غيبة كبرى. أترك الجواب لرجل من الشيعة، يعني الغيبة انتقلت من صغرى إلى كبرى لماذا؟ يقول محمد الصدر معللا إنهاء الغيبة الصغرى ونقلها إلى كبرى بما يلي، يقول صعوبة الزمان وازدياد المطاردة والمراقبة من قبل الجهاز الحاكم ومن واليه للقواعد الشيعية للقواعد الشعبية الموالية للإمام المهدي، وعدم إمكان المحافظة على السرية الملتزمة في خط السفارة لو طال بها الزمان. يقولوا لأني الأئمة الموجودين حاقدون حانقون على هؤلاء الأئمة، والأئمة عايزين يخفوا أمرهم ويستروه، ولا يمكن في ظل أئمة جور كما زعموا وهم بهذا يطعنون على حكام المسلمين وعلى أئمة المسلمين بالجملة، وهذا لا يعني لا يستغرب منهم. يقولون بأن الجهاز الحاكم وواليه يعني يطارد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الإمام الغائب، فقرروا هم إذن أن يغيب غيبة كبرى حتى يعني لا يرجعوا ويقولوا طيب الصغرى فين وانتهت كيف وهو لن يوجد أصلا هذا الإمام لأنه معدوم، فلا بد من افتراء القول بغيبة كبرى. وهم بقولهم هذا يسيئون إلى أئمتهم وهم لا يشعرون، هم هنا يسيئون إلى أئمتهم، إذ كيف يكون إماما وهو يفر من عبادة المجاهدة وتحمل المشاق في سبيل الله عز وجل؟ هو الإمام ده لو كان موجود يختفي عن الناس؟ حتى لو عارضه فريق من الحكام يخرج ليجاهد في سبيل الله عز وجل ويدعو الناس إلى ما عنده، نحن نتساءل ما الفائدة التي تعود على الأمة الإسلامية من إمام يزعمون أنه غائب؟ ولذلك كان هذا المعتقد اللي هو الغيبة سواء كانت بقى صغرى ثم تحولت إلى كبرى مثارا للسخرية بين الناس. قول بإمام غائب لا فائدة منه، لا يحكم لا يدير لا يقوم بأمر هذه الأمة ولا بأمر ما يحتاج إليه أهل الإيمان وأهل الإسلام، لا فائدة منه. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول عنهم ومعتقدهم ذلك وعن معتقدهم ذلك: ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم، وأضحوك يسخر منهم كل عاقل. وهذا حق، لأن الغيبة المزعومة الآن تجاوزت يا إخواني أكثر من 1100 عام ولم يظهر لهم إمام، مع طول انتظارهم هم ينتظرون هذا الإمام، ويجتمعون في اليوم العاشر من المحرم في كل عام ويجهزون بغلة، ويزعمون أن الغائب سيظهر ويركب على هذه البغلة ويطوفون به، يعني أمور تضحك العقلاء. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله فند زعمهم في ذلك الفاسد وقال: سواء قدر وجوده أو عدمه لا ينتفعون به، لا في دين ولا في دنيا، ولا علم أحدا شيئا، ولا يعرف له صفة من صفات الخير ولا الشر، فلم يحصل به شيء من مقاصد الإمامة ولا من مصالحها، لا الخاصة ولا العام، بل إن قدر وجوده فهو ضرر على أهل الأرض بلا نفع أصلا، فإن المؤمنين به لم ينتفعوا به ولا حصل به ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة، إلى غير ذلك مما بينه له هذا الإمام من ضلال في هذا المعتقد. الشيعة بعد ذلك زعموا أن الفقيه المجتهد اللي هو حي بقى قائم منهم، ممن يختارونه إماما يقودهم في هذه الحياة، يزعمون أنه ينوب عن الإمام الأسطوري الغائب. أنا أقول الأسطوري لأني في بداية كلامي عنه قلت بأنه لم يولد أصلا، ولا يوجد شخص معروف باسم محمد بن الحسن العسكري اللي هو الإمام الثاني عشر عند هؤلاء والذين يعتقدون بغيبته، فهي أسطورة نسجوها من نسج الخيال. الحقيقة يعتقدون ذلك ويقولون بأن الوالي أو الذي يقوم بأمر دنياهم اليوم ينوب عن هذا الإمام الغائب، والخميني نفسه كان يعتقد بذلك، فألف كتابه الخميني الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه لتأييد هذا الرأي، معتبرا أنه ينوب عن الإمام الغائب المزعوم خلال غيبته ذلك. ويعني باطلهم هذا في الحقيقة لا يخفى على أحد، لا يخفى على أحد. تأملوا، واحد منهم يقول اسمه محمد منظور النعماني، يقول: عقيدة الرجعة من العقائد الخاصة بالشيعة، وهي ذاتها فرع من فروع عقيدة الإمامة اللي يعنون بها الإمام الغائب، يعني اللي يعني ينتظرونه حتى الساعة، حتى يوم الناس هذا، وهذا في الحقيقة غير موجود وباطل أصلا، ولا يمكن لعاقل أن يدين لله به. وإحنا دائما نتساءل أو نسأل هؤلاء: ما فائدة هذا الإمام الغائب؟ بل نأتي إلى ما هو أبعد من ذلك: متى ولد؟ ما هي أمه؟ أين إخوانه؟ هذا الإمام يعني ظهر أو ولد ثم غاب إلى أكثر من 1100 عام، لا تعرف الأمة عنه شيئا، وما الفائدة من وجوده أصلا إذا كان الأمر كذلك؟ وكما أشرت سابقا بأنهم يعظمون آل البيت وفي نفس الوقت يطعنون عليهم، لأن الإمام ما غاب إلا من مخالفيه. طب ما يظهر هذا الإمام ويقابل مخالفيه، وإن كان محقا لا شك أنه سيؤيد وسينتصر عليهم. ولذلك القول أصلا بالرجعة أو بالغيبة ثم الرجعة قول باطل لا أساس له من الصحة، ويخالف نصوص القرآن الكريم، فمن مات في هذه الدنيا لا يرجع إليها أبدا إلا إذا أراد الله قيام الناس من قبورهم لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، عندئذ سيقوم جميع الناس بأمر الله تبارك وتعالى. أما القول بالرجعة لمن مات في هذه الحياة الدنيا قول باطل لا يمكن أن يكون، ولا يعتقده إنسان يؤمن بالله ورسوله وبالقرآن الكريم صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا يقول الألوسي رحمه الله تعالى في هذه القضية. يقول: مذهب أهل السنة أن الأموات لا رجعة لهم في الدنيا قبل يوم القيامة. ثم قال: وقالت الإمامية، لما الشيعة اللي نتكلم عنهم الرافضة الآن، وقلت بأن الإمامية ده يطلق عليهم لقولهم باثني عشر إماما. يقول أهل السنة قالوا الأموات لا رجعة لهم. قال: وقالت الإمامية قاطبة وبعض الفرق الأخرى من الروافض أيضا برجعة الأموات. ثم قال رحمه الله: وهذه العقيدة مخالفة للكتاب، فإن الرجعة قد أبطلت في آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها قول الله تعالى: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فسيبقى كل من مات حبيس مكانه إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى قيام الناس جميعا من قبورهم للحساب والجزاء. ولذلك يعني عموم الناس، لا أقول يعني البشر جميعا، ما شاهدوا أو رووا أنهم رأوا ميتا قام من قبره وعاد إلى هذه الحياة الدنيا من جديد، لأن الرجعة لا تكون إلا إذا أراد الله عز وجل قيام الناس جميعا من قبورهم ليجمعهم في صعيد واحد، ويكون هناك حساب ثم نعيم وعذاب إلى غير ذلك مما هو معتقد أهل الإيمان الذي يدينون لله عز وجل به في مثل هذه المسائل. أتكلم عن قضية أخرى عند هؤلاء الشيعة، أو معتقد آخر عند هؤلاء الشيعة يعرف بالتقية. يعرف بالتقية. تقية ده ركن من أركان الإيمان عند الشيعة الرافضة، ربما يعظمونه عن الصلاة وغير ذلك. وأبدأ بذكر كلام أحد أئمتهم هو ابن بابويه القمي، يقول: اعتقادنا في التقية أنها واجبة، من تركها بمنزلة من ترك الصلاة. يعني القول بالتقية عندهم كانوا ركن من أركان الإسلام، منزلتها عندهم كمنزلة، يعني لابد أن يكون الإنسان عنده تقية. وستعجبون عندما أشرح لكم الآن ما هي التقية، ولكن فقط أود أن أقول بأنهم يرونها دينا وفريضة لا يقوم المذهب إلا به، ويتلقون بها أصولها سرا وجهرا. طيب ما هي التقية عندهم؟ أحد أئمتهم يعرف باسم المفيد عرف التقية عند الرافضة فقال: التقية كتمان الحق إلى هذا الأمر، وستر الاعتقاد فيه، وكتمان المخالفين، وترك مظاهرتهم بما يعود بالضرر على المخالفين. الحقيقة التقية عندهم أن يظهر الإنسان خلاف ما يضمن. لماذا؟ ليضحكوا به على الناس، وحتى لا يعرف الناس حقيقتهم في نفس الأمر وفي الواقع. لا يعني التقية ليست من دين الله عز وجل، ليست من الإسلام. هم يخرجون بالتقية إلى أمور بعيدة عن دين الإسلام، لأن التقية في الإسلام لا تكون إلا من الكفار، إنما هم بيعتبرون التقية مع جميع أهل الإيمان واجبة وركن من أركان الدين. والمفروض أو الواجب أن يصدق الإنسان على الدوام، إلا إذا وجد أو وجد في مجتمع مضيق عليه فيه، فلا حرج عندئذ أن يظهر خلاف ما يبطن. وفي عصر الإسلام الأول الأول في عصر الإسلام الأول أباح الإسلام لأهل الإيمان من المستضعفين أن ينطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، لأن أعداء الأمة يقومون بتعذيبهم وبإيذائهم، فسمح الإسلام لهم بذلك. أما في الأمور الطبيعية العادية هذه لا تكون بحال. تقي فقط ذكره الله عز وجل في مواطن أو في موطن هنا، قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. القرآن أو الإسلام أباح التقية في مثل هذا الموطن. حافظ ابن جرير رحمه الله يقول لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار أنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، وهذا في براءة من الله ورسوله لمن يفعل ذلك، إلا ثم قال إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إلا أن تكونوا أنتم في سلطانهم وتحت أيديهم فتخافونهم على أنفسكم. ده كلام الحافظ ابن جرير. عندئذ يمكن أن تظهروا خلاف ما تضمرون لهذه العلة فحسب. كلام الحافظ ابن جرير يعني الحقيقة أجمع عليه أهل العلم. أهل العلم أجمعوا على أن التقية رخصة في حال الضرورة، يعني الإنسان لا يظهر غير ما يبطن إلا في حال الضرورة كرخصة سيقع فيه عليه أذى، كما فعل المسلمون الأوائل في صدر الإسلام عندما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام، وأهل العلم أجمعوا على ذلك. اسمعوا ماذا قال الإمام ابن المنذر رحمه الله. الإمام ابن المنذر يقول أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر، فهذه الحالة فقط. يظهر من كلام الحافظ ابن جرير وإجماع أهل العلم الذي ذكر عن ابن المنذر رحمه الله أن التقية تكون عند الضرورة مع الكافرين، فهي لا تمثل نهجا عاما مضطردا في سلوك المسلم، بل هي حالة مؤقتة مقرونة بالاضطرار، إن دعت الحاجة إليها كانت، وإذا زالت الحاجة زالت، ولكنها عند الرافضة في الحقيقة من أصول مذهبهم وحالة مستمرة عندهم. وقد نسبوا إلى جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال، وقد كذبوا عليه في ذلك، التقية ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له. انظروا كيف هذا المعتقد الباطل الفاسد له أصل عظيم عند هؤلاء. ابن بابويه أحد أئمتهم يقول والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم، يعني القائم اللي هو الإمام من آل محمد عليه السلام، يعني من نسل الإمام علي بن أبي طالب، أو بالتحديد محمد بن الحسن العسكري. يقولون فمن تركها قبل خروجه فقد خرج من دين الله تعالى وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة. أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ولكننا نستفيد من هذا النص إيه يا إخواني؟ أن هذه التقية واجبة مع عموم المسلمين، لما يكذبوا على المسلمين. تقية يعني واجبة مع عموم أهل الإيمان وفي ديار جميع أهل الإيمان، وهي عندهم فقط. طيب احنا عايزين نسأل ونتساءل، لماذا قال هؤلاء بهذا الكذب؟ لماذا اعتقدوا هذا المعتقد اللي هو القول بالتقية، وهو أن الإنسان يظهر ما يضمر؟ هم فعلوا ذلك لأن معتقدهم أصلا قائم على الكذب والافتراء، وعندهم مسائل لو لم يقولوا بالتقية لسقطوا وسينصرف الناس جميعا عنهم. ولذلك قالوا بالتقية لأمور. الأمر الأول أنهم يعتقدون أن خلافة الأئمة الثلاثة قبل علي رضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون أنها باطلة، يعتقدون بطلان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. طيب لو جينا نسألهم لماذا ما أنكر علي رضي الله عنه ذلك؟ طيب ما كان علي بن أبي طالب وهو من أشجع الناس موجود، وقد ثبت عنه أنه بايع الأئمة الثلاثة، بايع الصديق وبايع عمر وبايع عثمان رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندئذ سيسقطون ولم يجدوا مفرا إلا أن يقولوا بالتقية، فيقولوا بأن بيعة علي كانت من باب التقية. وهذا يعني فيه طعن في الحقيقة على علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب الشجاع لماذا يستخدم التقية مع هؤلاء إن لم يكن يوقن حقا أنهم أئمة خلفاء راشدون؟ ولكنهم اعترفوا، يعني قالوا بالتقية، اخترعوا القول بها ليبرئوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويكذبوا عليه في أنه بايع الخلفاء قبله من باب التقية. الأمر الثاني الذي دفعهم إلى القول بالتقية أنهم قالوا بعصمة الأئمة. هم يعتقدون عصمة الأئمة لا يقعوا في خطأ، لا في السهو ولا نسيان وغير ذلك، قالوا معصومون من الكبائر والصغائر والسهو والنسيان وغير ذلك، فقالوا بعصمتهم وأنهم لا يسهون ولا يقعون ولا يخطئون وغير ذلك. هذه الدعوة خلاف ما هو معلوم من حالهم، فاخترعوا هنا القول بالتقية لدفع ما يمكن أن يظهر من تناقض أو اختلاف بين ما قالوه ونسبوه للأئمة وبين ما يقع منهم. ولذلك أو لهذا أصبحت التقية عند هؤلاء هي الكذب والنفاق، وليست لمجرد الخوف أو استخدامها عند الضرورة. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول في رده على الرافضي ابن المطهر الحلي الذي يقرر هذه العقيدة، يقول رحمه الله: ولهذا رأس مال الرافضة التقية، وهي أن يظهر خلاف ما يظهر الإنسان خلاف ما يبطل كما يفعل المنافق. وقد كان المسلمون في أول الإسلام في غاية الضعف والقلة وهم يظهرون دينهم لا يكتمونه، والرافضة حالهم من جنس حال المنافقين لا من جنس حال المكره الذي أكره على الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن هذا الإكراه لا يكون عاما من جمهور بني آدم. وفرق بين الكذب والكتمان، فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله في الإظهار كمؤمن آل فرعون، وأما الذي يتكلم بالكفر فلا يعذر إلا إذا أكره. وبعد توضيح عقيدة الرافضة في التقية أقول لأهل السنة محذرا لهم عندما يتعاملون مع الشيعة الرافضة: احذروا هؤلاء القوم، لأنكم إذا تعاملتم معهم وهم يدينون بالتقية ويعتبرونها من الدين سيظهرون لكم خلاف ما يضمرون، فلا تثقوا فيهم ولا تعتمدوا على كلامهم، بل لا تنخدعوا بهم كما انخدع كثير من الناس بالخميني المتعصب لمذهب الرافضة. وبعض الناس ما زالوا يعتقدون في أن حسن نصر الذي ينصر اللات ولا ينصر الله عز وجل، أنه يدافع عن الإسلام وعقيدة المسلمين ضد اليهود، هذا كله باطل. هم يفعلون أو يظهرون هذه الأشياء من باب التقية، وإلا فيعني بطلانهم وبغضهم لدين رب العالمين سبحانه وتعالى أو مسلكهم الشيطاني لا يقف عند حد، فاحذروا يا من تتعاملون مع هؤلاء القوم من كذبهم، ولا يعني تعتبروهم أنصارا لدين الله عز وجل بما يظهرون، لأنهم يتقربون إلى الله بالتقية ويظهرون لنا خلاف ما يضمرون، وهم في الحقيقة من أسعد اللحظات عندهم أن يقع المسلمون في غم أو هم أو كربة، أو أن يأتي ما يبيد الإسلام وأهله على الدوام، يكونهم في عز وفرح بذلك. فاحذروا من هؤلاء القوم واعلموا أنهم يظهرون لكم خلاف ما يضمرون. بقيت عندي مسائل أيها الإخوة الكرام أن أود أن أطرحها عليكم وأسمعها لكم من مخالفات عقدية صحيحة صريحة عند هؤلاء الرافضة. هؤلاء عندهم مسائل تختلف مع أصول الإسلام وقواعده ودينه وعقيدته، سأذكر لكم شيئا منها وسأذكر لكم الصواب الذي يجب أن يدين المسلم به، لأن الأمة في الحقيقة تأثرت بضلالات هؤلاء الناس، فوجد في هذه الأمة بعض ألوان الخرافة والجهل ونسبة علم الغيب لغير الله ودعاء غير الله وإثبات الشفاعة والوساطة المزعومة التي لا تنفع بل تضر لبعض الأولياء ولبعض الناس وغير ذلك. تقديس الأولياء المزعوم، بناء المساجد على القبور، رفع القباب، دعاء غير الله تبارك وتعالى، هو في الحقيقة من افتراءات هؤلاء الشيعة على الإسلام، ولذلك احذروا يا أهل الإيمان من ذلك. سأذكر لكم بعض المعتقدات الباطلة ونرد عليها. مثلا من المسائل المهمة والمعتقدات الباطلة عند هؤلاء أنهم جعلوا النصوص الدالة على إفراد الله بالعبادة صرفوها إلى ولاية الأئمة. يعني القرآن الكريم يتنزل من عند رب العالمين ليقول أفردوا الله بالعبادة، توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده، اسألوا الله من فضله، لا تسألوا غير الله ولا يدعى سوى رب العباد جل في علاه، آيات كثيرة جدا. هؤلاء لم يجعلوها فيما نزلت له، وإنما قالوا هذه الآيات نزلت لاتباع الأئمة أو ولاية الأئمة. فمثلا قالوا في قول الله تعالى، قول الله عز وجل في خطابه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ولقد يوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الآية ظاهرة واضحة أن الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، أوحى الله إليك احذر أن تقع في الشرك، ولو وقعت في الشرك سيحبط عملك، احذره غاية الحذر وحذر الأمة كلها منه. هم يقولون في هذه الآية سوى ذلك. يقول القمي مثلا في تفسيرها، لئن أمرت أحدا مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك. إذا انصرفوا الآية اللي نزلت في التوحيد والتحذير من الشرك إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأنها نزلت وأمرت النبي عليه الصلاة والسلام ألا يشرك مع علي أحدا من الناس في حكم هذه الأمة. الآية كما ترون أيها الإخوة فيها تهديد ووعيد لمن يشرك بالله تبارك وتعالى أحدا، ولا يوجد فيها أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى ولاية علي رضي الله عنه. واسمعوا أيضا ماذا قالوا في آية أخرى من أجل آيات التوحيد لرب العباد سبحانه، وهي قول الله عز وجل، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ماذا قالوا في تفسير هذه الآية؟ قالوا ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم بأن لعلي ولاية، وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وهذه طريقتهم في تفسير آيات الله عز وجل الداعية إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وهذا في الحقيقة تحريف لنصوص القرآن الكريم، نصوص القرآن الكريم التي نزلت من عند رب العالمين، التي توجب ويوجب ظاهرها إخلاص العبادة لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيعة الرافضة ما دانوا لله تبارك وتعالى بذلك، وجعلوا الآيات الآمرة بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل في الحقيقة تتعلق بولاية علي رضي الله تعالى عنه. أذكر لكم يعني لضيق الوقت اعتقاد الرافضة في أن أئمتهم هم الواسطة بين الله وبين خلقه. الله تبارك وتعالى اصطفى أنبياءه ورسله وجعلهم هم الواسطة بينه وبين الخلق وبين الله عز وجل. الواسطة بين الخلق وبين الله عز وجل هم الأنبياء في تبليغ الرسالة، وليس إلا ذلك. ولذلك في القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مباشرة. لم يجعل أحد هنا، لم يجعل رب العباد سبحانه وتعالى واسطة بينه وبين إيه؟ وبين خلقه. ابن تيمية رحمه الله ورد إليه سؤال في مسألة الواسطة هذه، قيل له: هل لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله؟ فإنا لا نقدر أن نصل إلى الله بغير ذلك. قال: إن أردت الواسطة في البلاغ، يعني واسطة تبلغك أمر الله عز وجل، فهذا حق وهذا موجود للأنبياء والمرسلين. أما إن كنت تريد واسطة في قبول العبادات أو رفع الدرجات بينك وبين الله عز وجل، فهذا ليس بموجود أصلا. أنت يا عبد الله ترتفع عند ربك ومولاك بعبادتك لله وحده، وإفرادك له بالطاعة، وإفرادك للنبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة. هذا هو الدين القيم، هذا هو الدين الحق. تخلص العبادة لله وتتوجه إليها إلى الله عز وجل، فلا أحد مع الله يدعى أو يصلى له أو يسجد له أو يعني تدفع إليه زكوات أو ما إلى ذلك. قال الله على النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحقيقة هم هؤلاء الشيعة الرافضة خالفوا ذلك، قالوا في وساطة بين الله وبين خلقه وهم الأئمة، تبلغ بهم سخافة العقول إلى أن يروا عن الرضا أنه قال، لما تأملوا ماذا يقولون في هذه الوساطة: لما أشرف نوح عليه السلام على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق، ولما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله النار عليه بردا وسلاما، وموسى عليه السلام لما ضرب طريقا في البحر يبسا دعا الله بحقنا فجعله الله له يبسا. أنا أسأل الشيعة عن هذه الأقوال، ماذا تقولون في قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ ماذا تقولون في ذلك؟ ما طلب الله عز وجل من عباده أن يتخذوا له وسائط أو معه أنداد، بل طلب منهم أن يدعوه وحده دون سواه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر الله عز وجل أن نتقرب ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى وأن ندعوه بها، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. هذا يا إخواني هو المعتقد الصحيح. وأما هذه الفرق الضالة المنحرفة عن صراط الله المستقيم فاحذروها، خلصوا عقائدكم لله، واستنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي الختام أصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم بل بالأدب.